بسم الله العليم شرور الشياطين بسم الله الرحمن الرحيم صل اللهم على خير خلق محمد وعلى آله الأطيبين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال ولد الملاعنة ترثه أمه وولده وزوجته على ما سلف. أصل أن الميراث ولد الملاعنة لا يكون من جهة الأب بل يكون من جهة الأم. تقدم معنا الإشارة لهذا البحث، تقدم معنا نحن إذا واحد يركز على عبارة المات هناك، تقدم أن الأب لا يرث ابنه حتى لو عاد إلى عن إنكاره، فإنه لا يعود النسب بعد إنكار ولد الملاعنة. يمكن قد يعود النسب لكن لا يعود الميراث،
لكن الولد يرث أبا،
ولد يرث أبا لكن الأب لا يرث الولد. فأصل فكرة أن الولد الملاعن أنه لا يرثه أبوه الذي عاد واعترف به، هذا تقدمت معنا. شهيد الثاني وقت ما قرأ العبارة هذه شاف أنه يقول المات ولد الملاعن ترثه أمه وولده وزوجته على ما سلف، فقال هيدا على ما سلف ما المقصود منه؟ هل المقصود من كلمة على ما سلف أنه قد سلف منك وقد تقدم من الماتن أن ولد الملاعنة ترثه أمه وأقاربها؟ فهذا لم يتقدم، ما تقدم من كذلك. وإذا كان نعم يصح إذا أردت من على ما سلف من كيفية تقسيم الميراث، وأن الأمة ترث تمام التركة في صورة عدم الولد ومع الولد السدس ومشاكل هذه المسائل فعلا. فإذا على ما سلف لابد أن نفهمها على أساس أن المقصود المات مما عما سلف يعني على ما سلف في كيفية تقسيم التركة، لا في لأنه سلف بعينه. بعبارة واضحة ما سلف كليات أن الأم ترث ابنها بس والولد يرث أباه ومشاكل ذلك، وإلا لم يتقدم من المات شيء بالخصوص عن ولد الملاعنة. ولد الملاعنة يرثه أمه وأقاربها، هذا لم يتقدم من الماتين. وعلى كل حال أصل الحكم المذكور في الكتاب مشهور جدا، في بعض الخلافات بالنسبة للأخوال، بعضهم يرفض توريث الأخوال مطلقا بل يقول نورث الأم ترث مطلقا شبه إجماع يعني اتفاق، لكن توريث الأخوال في خلافات بين العلماء. بعضهم يقول الخال لا يرث إلا إذا أنكر الأب، يعني عاد واعتذر الأب واعترف بأنه ماذا كان مخطئا في اتهامه الزوجة فيرث الأخوال، وإلا فلا يرث الأخوال. عندهم بحث في هذه المسألة،
ما الخلية بين الأخوال والأب؟
روايات هي مسألة الروايات. أخرى لك شي رواية من هذه الروايات مثلا، نحن ولد الملاعنة ترثه أمه ومع عدم ها بل بسوية بل في الأصل. خلينا نقرأ العبارة بس نحن نطلق الحال. على كل حال هو نسبه من جهة أمه ثابت، فمقتضى القواعد أن نطبق أنه هو يرث أمه وترثه أمه، يرث أخواله وترثه أخواله فعلا. تفاصيل اسمها لنا علاقة بها فعلا. قال ولد الملاعنة ترثه أمه دون أبيه لانتفائه عنه باللعان حيث كان اللعان لنفيه، وكذا يرثه ولده وزوجته على ما سلف في موانع الإرث من أن الأب لا يرثه، أو في باب اللعان من انتفائه عنه باللعان انتفائه عن الولد وعدم إرثه الولد، وبالعكس إلا أن يكذب نفسه. فإذا ما تقدم كان دائما ماذا؟ أن الأب لا يرثه، مو تقدم شو؟ أن الأم ترثه، ما تقدمت هذا. أما حكم إرث أمه وزوجته وولده فلم يتقدم التصريح به ولا مورد، لا في كتاب اللعان ولا في كتاب الميراث. ويمكن أن يكون على ما سلف إشارة إلى كيفية إرث المذكورين، يعني قضية كلية توريث الأباء والأولاد كيف تورث، بمعنى أن ميراث أمه وولده وزوجته يكون على حد ما فصل في ميراث أمثالهم من الأمهات والأولاد والزوجات. ومع عدمهم أي عدم الأم والولد والزوجة فلقرابة أمه الذكر والأنثى بالثوية كما في إرث غيرهم من المتقرب بهم كالخؤولة وأولادهم ويترتبون في الإرث على حسب قربهم إلى المورث فيرثه الأقرب إليه منهم فالأقرب كغيرهم ويرثه أيضا قرابة أمه لو كان في مرتبة الوارث دون قرابة أبيه إلا أن يكذب الأب في لعانه على قولهم كما تقدم هذا البحث مفصلا بالنسبة للأقارب الأب. ولد الزنا هذا البحث كسابقا أشرنا له نحن عندنا إشكالية في بحث أبو الأولاد ولد الزنا أنه هل الشارع حقيقة شرعية في النسب أو لا؟ يعني الشارع عندما اعتبر النسب هل اعتبر النسب بضوابط خاصة أو لا؟ هو النسب الذي يريد هو النسب العرفي وليس للشارع ماذا؟ قيد خاص لتحقيق النسب. أغلب كثير من أبحاث العلماء بنوها على صورة ماذا؟ أنه كأن أن الشارع باني على ماذا؟ على أن هناك نسب، أن النسب أمر شرعي، يعني حقيقة شرعية وليس حقيقة عرفية خارجية أو قلائية. بناء على أن النسب حقيقة شرعية هذه المسائل بتكون على القواعد باعتبار أن روايات للعاهر الحجر تثبت أن كل ابن زنا شو لا ميراث له فعلا أبدا وقد انتفى نسبه من أبيه ومن وعن أمه فعلا فلا أمه هي تقربه ولا أبوه يقربه أصلا ما له علاقة ببعضهم البعض بل مقتضى القواعد بناء على نفي نسب الشرع شو نسوي أن نقول يجوز النكاح منه لذلك كان ينسب لبعض العامة هذه الفترة يجوز للأب أن ينكح بنته من الزنا على رأي بعض العامة موجودة هذه المسألة فإذا أصل هذه المسألة بناء على نفي النسب وجعل حقيقة شرعية هذا أمر شو هذا أمر واضح جدا هذه المسائل لا ميراث له لا من جهة أبيه ولا من جهة أمه إشكالية وين تكون إشكالية من جهة إذا نحن قلنا لا ما عندي قاعدة هكذا تقول نحن في الميراث نورث على أساس ماذا على أساس النسب العرفي العقلائي إذا ورد تعبد شرعي في مورد خاص فلا بأس يعني نحن سابقا قد تقدم معنا أن الولد الكافر لا يرث أباه المسلم خب هذا يعني جعلنا الكفر من الحواجب فلنا أن نجعل كونه ولد زنا حاجبا ومانعا من الميراث هنا يأتي البحث شو البحث؟ البحث له علاقة بالروايات أنه بالنسبة لأن الولد لا يرث أباه هذا أمر واضح في الروايات كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر عليه السلام معي يسأله عن رجل فجر بامرأة ثم تزوجها بعد الحمل فجاءت بولد هو أشبه خلق الله به فكتب بخطه وخاتمه الولد لغية لا يورث يعني عم بيقول له يا عمي هذا بيشبهه كثير سبحان الله شو شبه أبوه وحتى يثبت له ماذا أنه هذا ابن من؟ هذا ابن هذا الأب الذي وطأ قال له الإمام شو العلاقة هذه طالما أنه حين الوطأ كان شو لم يكن قد عقد عليها ابن لغية لا ميراث له طبعا ابن لغية الغي مقابل الرشد ابن لغية مقابل الرشد يعني هذا ابن زنا لا ميراث له الرواية هذه من جهة الأب لكن من جهة الأم في روايات مختلفة مثلا في عندنا قول المشهور على كل حال ذهب أنه لا يتوارث من جهة أمه في قول الثاني ذهب إليه الشيخ الصدوق رحمة الله تعالى عليه والحلبي ونسب إلى ابن الجنيد من إثبات ميراثه مع الأم وأقاربها فيرثهم ويرثونه واستقربه من المتأخرين من راقب المستند رحمة الله تعالى عليهم وده عمدة أدلتهم في المقام هي رواية إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليهما السلام أن عليا كان يقول ولد الزنا وابن الملاعنة ترثه أمه وأخواله وإخوته لأمه وعصبتها
تشبيه جهة الأب
فجعلتها مثل ولد الملاعنة جعلته كولد ولد الملاعنة فعلا هذه الرواية أشكل عليها بعدة إشكالات الإشكال الأول أن هذه الرواية وهم يعني إسحاق بن عمار متوهم طبعا يمكن للشهيد الثاني أن يشكل للرواية بالسند بالإحاد إسحاق بن عمار باعتبار أن الشهيد الثاني يعتقد أن إسحاق بن عمار مشترك بين الثقة وغيره، لأنه عندنا إسحاق بن عمار الصيرفي إمامي، وعندنا إسحاق بن عمار الصاباطي واقف فطحي عفوا فطحي إسحاق بن عمار فطحي. فالشهيد الثاني يقول بأنه في إسحاق بن عمار صيرفي إمامي واحد فطحي، فإذا كان في إطلاق وقيل إسحاق بن عمار لم ندري أن المقصود إسحاق بن عمار الفطحي أو ذاك الإمامي، فحينئذ تكون الرواية ضعيفة السند. لكن أثبت العلماء في محل سيد بروجردي وسيد الخوئي وغيره من العلماء أن أصلا ما في واحد بالكون اسمه إسحاق بن عمار الفطحي فعلا، أنه هذا من سهو القلم في كتب الشيخ الطوسي توهم أن هناك إسحاق بن عمار الصاباطي، وأن هو إسحاق بن عمار واحد هو إسحاق بن عمار الصيرفي الإمامي. وعلى كل تقدير حتى لو ثبت أن هناك اثنين إسحاق بن عمار واحد صيرفي واحد صاباطي، اثنين وثقات نهايته نص على وثاقته لا يكون ثقة، له خلاف المذهب فعلا خلاف المذهب. على كل حال أشكل على هذه الرواية بإشكالات عديدة. الإشكال الأول هو ما ذكره الشيخ أبو جعفر الطوسي رحمة الله عليه في التهذيب، حيث قال هكذا عبارة نص عبارة: يجوز أن يكون سمع الراوي هذا الحكم في ولد الملاعنة. يجوز يكون احتمال أنت حق الراوي، يعني يجوز أن يكون سمع الراوي هذا الحكم في ولد الملاعنة، فظن أن حكم ولد الزنا حكمه فرواه على ظنه دون سماع، يعني اجتهادا، يعني على أن هذه الرواية الأولى، هذه العبارة الأولى، فنسب الراوي إسحاق بن عمار إلى الوهم، وأنه لم يسمع من الإمام حكم ولد الزنا، بل سمع حكم ولد الملاعنة، وهو من عندياته ومن نفسه أضاف ماذا؟ أضاف ولد الزنا. أنا ما أدري واقعا هذا الاحتمال شو أحد يقول بحقه فعلا. هذا طبعا هذا اتهام بالكذب، هذا شو اتهام بالكذب. قبله في مقام الرواية يعتبر هذا كذب، طبعا نقولش كذب شرعي، نحن اجتهاد وعند ضنق الرواية عن معصوم، يعني أنت ماذا تكذب أنت؟ أقول حالة تدليس هذا، يعني لو كان لو فعله هذا النوع من أنواع التدليس المنزع عنه الثقات فعلا، لذلك هذا الاحتمال لا ينبغي احتماله بحق الثقات. الإشكال الثاني أيضا ذكره الشيخ أبو جعفر الطوسي رحمة الله تعالى عليه، هذا الإشكال الثاني تتمت عبارة على أن هذا خبر شاذ لا يترك لأجله الأحاديث التي قدمناها. طبعا مقصود من الشذوذ شذوذ المضمون مو شذوذ السند، وهذه الدعوة برأيي أنه شوي مش واضح، باعتبار أن جملة من العلماء الأكابر قد أفتوا مضمون هذه الرواية، مثل الشيخ الصدوق يونس بن عبد الرحمن، يونس معروف عنه هذه الفتوى. شوف العبارة الشيخ الكليني، الشيخ الكليني في الكاف الجزء السابع صفحة 164 قال هكذا: ميراث الولد الزنا لقرابته من قبل أمه على نحو ميراث ابن الملاعنة. هذه عبارة مين؟ يونس بن عبد الرحمن. وهذه العبارة قريبة جدا من عبارة الشيخ أبو شيخ الصدوق رحمة الله عليه، والشيخ الكليني نقل هذه العبارة ولم يعلق عليها، ولم يقل هذه دعوة غريبة شاذة كما يفعل في غير الموارد، لا، ذكر العبارة عن يونس بن عبد الرحمن وسكت عنه. لذلك بعض يقول أن هذه أصلاً الكليني يفتي بهذا المضمون، أنه فعندك الكليني والصدوق للرواية فتوى شاذة، شاذة بلحاظ البغداديين ممكن، لكن بلحاظ الأخباريين القميين وغيرهم من قال أنه شاذة؟ لعله هذه كانت الفتوى المشهورة عند العلماء في تلك الأيام، فدعوة أنها فتوى شاذة غير واضح أيضاً. طبعا في مسألة قلنا أنه هنا في النسب والقاعدة، بعد في شو اسمه التعارض، هذه النقطة جيدة هذه في المقام، هي نقطة أن هناك ماذا تعارضا بين الأخبار فعلا. إذا بتشوف نحن الرواية اللي قرأناها أولاً هذه رواية محمد بن الحسن الأشعري اللي هو ثقة باعتبار أن محمد بن الحسن الأشعري يروى عن جملة من الأجلاء. شوف العبارة ماذا قال: الولد لغية لا يورث، الولد لغية غية لا يورث. هذه لا يورث لها إطلاقاً أيضاً، أو فقط لا يورث من جهة أبيه. أنت من خيارين. شوف إذا تقرأ الرواية أنت، سؤال عمي عم بيكون عن الوالد عن الأب. في شيء يسمينا إحنا بالوصول ماذا؟ القدر المتيقن في مقام التخاطب. القدر المتيقن في مقام التخاطب عبارة عن شو؟ أنه بيكون في حديث يدور حول موضوع معين. عندما يأتي الجواب، يأتي الجواب ماذا؟ بصورة مطلقة. هل كون كلامنا عن موضوع معين يقتضي أن كلامك جوابك يحمل على المعنى الموجود في السؤال أو لا؟ نحافظ نقول العبرة بعموم الجواب لا بخصوص السؤال. والسؤال ما هو؟ إذا قلت بأنه لا، إذا كان هناك سؤال معين محدد في موضوع معين فالعبرة بماذا؟ بما في السؤال، مو العبرة بعموم الجواب. فهذا تقول حينئذ بأن القدر المتيقن في مقام التخاطب مضر بالإطلاق، وهو مبنى الشيخ الأخوند. وإذا قلت وهو مبنى الشيخ الأخوند وهو المنصور عندنا يعني، وإذا قلت بأنه لا، حتى لو كان هناك قدر متيقن في مقام التخاطب لا يضر بالإطلاق، فهذا المبنى المشهور بعد الأخوند مثل الشيخ النائيني والسيد الخوئي والشهيد الصدر والشيخ المضافر، والشيخ المضافر لا مثل الشيخ الأخوند الشيخ المضافر وغيره من العلماء، لأنه كان مشهورهم على الرد على الشيخ الأخوند ورفض هذه الفكرة. فعلا أنا بدي أقوله هذه الرواية قدر متيقن فيها ما هو؟ قدر متيقن في مقام التخاطب هو الأب، عم يتكلم عن شبهته بالأب. فكلمة الولد لغاية لا يورث مختصة بهذا المورد، لكن لو قلت فيها إطلاق قد واحد يوقع ماذا؟ يوقع إشكالية وتعارضا في المقام. لكن لو غضي النظر عن هذه الرواية، شوف الرواية الثانية معضلة عبد الله بن سنان. سألت أبا عبد الله عليه السلام فقلت له، أمل ما هذه الرواية أوضح، قلت له جعلت في ذاك كم دية ولد الزنا؟ قال يعطى الذي أنفق عليهم أنفق عليه ما أنفق عليه. قلت فإن مات من يرثه؟ قال الإمام. شو رأيك إنه إذا لم يجعل ماذا؟ أي نسب له.
تعرض من الأخبار هذا ذكر
الشيخ الطوسي بعد؟ لا ذكر الشيخ. هذه الرواية واقع عن هذه، بس الإمام يقول أنه لذلك الشيخ الصدوق التفت للتعارض، وعندما ذكر الرواية نقلها شو قال تحتها؟ وقد روي أن دية ولد الزنا 800 درهم وميراثه كميراث ابن الملاعنة. على كل حال الأخبار متعارضة نحن نقول، وإن كان هذه الرواية في النفس منها شيئا ما يقول له الإمام عليه السلام أن الميراث للإمام بالنتيجة. طب إذا ولد زين عنده أولاد شو ما يورثوا؟ والله منصرف كلمة ولد الزين إلى الولد الصغير، ليش هو عنده مال هو ولد صغير؟ على كل حال إذا عملنا بهذه الرواية بالوسائل الجزء 26 275 فنقول هناك تعارض بين الروايتين، فلا بد ماذا من الترجيح. فعلا من أراد ترجيح موافقة الكتاب يرجح ماذا؟ يرث أمه أو لا يرث أمه؟ ترثه أمه ويرثها يكون عادي. من أراد ترجيح بمخالفة العامة فعليه الحكم بعدم التوريث، لأنه الجمهور العام على أنه يرث. ولأجل هذه الإشكالية البحث كله، وشوف السيد الخوئي بمنهاج الصالحين ماذا يقول: وفي عدم إرث أمه الزانية ومن يتقرب بها إشكاله. المسألة مش هل أدري ماذا واضحة وواضحة جدا بذن رحمة الله تعالى عليه، لأنه مسألة محل إشكال مش مسألة هل أدري واضحة من جهة الأم. يعني هو قدر متيقن في نفي التوارث بلحاظ الأب مو بلحاظ الأم أيضا. تفضل
الإشكال كيف حل من التصالح يعني بالوارثة؟
الإشكال هذا إيه بلكم صالح. إذا كان الميت الوارث، إذا كان الميت ابن الزنا، سوى مشكلة على كل حال الواقع، بدون اتصال بدون حاكم يعني في النتيجة. نقرا العباره بعد كان تنبيه معين بس في المساله. قال ولد الزنا من الطرفين يرثه ولده وزوجته لا ابواه ولا من يتقر بهما بانتفائه عنهما شرعا فلا يرثانه ولا يرثهما. ولو اختص الزنا باحد الطرفين انتفى عنه خاصه وورثه الاخر ما يتقرب به، ومع العدم اي عدم الوارث له من الولد والزوج ومن بحكمهما على ما ذكرنا، فالضامن لجريرته على إيه سؤال ذكرتني؟ لماذا لم يذكر المعصم؟
جبالة
محبة. إيه ليش ما ذكر؟ الله العالم عدم ذكر المعصم لأن هذا ولد زنا لا يكون عبدا. ما يكون عبد. شلون يكون عبد؟ شلون يكون عبد هذا؟
رقاب.
كيف استرقوا؟ آه من بيئته. كان ابن زنا على زمنه. بده يكون هنا بشريعتهم يقول انه هو ابن زنا يعني، ولا بشريعتنا اذا كان ابن زنا ما اذا كان بشريعة يعني يكون على قواعدهم ابن زنا والزمنون بما الزموا به انفسهم يعني. ما ادري اذا الشريعة تلتفت بهذا او تحكم بان قول الزنا او لا. اكون حال فتش على نكتة. انا اللي بخطر ببالي هو هذا فقط، انه لا يكون ابن الزنا عبدا. يعني حتى لو كان العبد هو الذي زنا لا يكون هذا ابنه ابن زنا، باعتبار انه لا يلتحق به عندهم ابدا. ومع عدمه فالإمام. وما روي خلاف ذلك من أن ولد الزنا ترثه أمه وإخوته منها أو عصبتها، وذهب إليه جماعة كالصدوق والتقي، التقي قصده الحلبي صاحب الكهف في الفقه، وابن الجنيد فشاذون، ونسب الشيخ الراوي إلى الوهم بأنه كولد الملاعنة. شو يعني هالعبارة؟ يعني أن الشيخ الطوسي نسب إلى إسحاق بن عمار أنه اجتهد وتوهم أن حكم ابن الزنا حكم مين؟ حكم ولد الملاعنة. في عندي تنبيه في آخر هذا البحث، هو أسئلة، ثلاث أسئلة. هل يحجب ولد الزنا الزوجة عن نصيبها الأعلى أو لا؟ هذا المثال الذي ذكره الإمام عليه السلام في الرواية عندما قال له أشبه الناس بأبيه، قال ولد لغية لا يرث. طب افترض كان مات الأب، من يرثه؟ زوجة. الزوجة ترث ماذا؟ الربع أو الثمن؟
يقولون عن النحو الشرعية نعرف عن النحو الحقيقة الشرعية فإنه ثلاثة الربع، لكن لو قلنا عن العرفية والكل الزنا ولد الزنا مانع يعني
كل ولد لابد أن يكون منه حتى ولد الزنا. سؤال ثاني، هل يجعل ولد الزنا الأب هل يجعل ولد الزنا الأب ذا فرض فلا يرث إلا السفر؟ الصورة الأصعب هذه. هلا إذا أنت افترضنا أنه قلنا عن النسب العرفي، واحد توفي عنده ابن زنا وعنده زوجة وعنده أب، واعتبره أنه مثل عم تحكي عن النسب العرفي، شو بيصير؟ الأب يرث سدس والزوجة ثمن، الباقي وين يروح؟ شو اللي في احنا تعصيب نحن عندنا؟ أقله عنده إخوة عنده أقارب عنده آخرين مثل شو الأولاد. نحن نستبعد أنه ابن الزنا إذا منعناه من الميراث لا يحجب أحدا. منصرف الروايات والآيات اللي تتكلم عن مانع أنه هذا الذي يرث منصرف. حتى بالنسبة للحجب الأم، لأنه بحجب الأم قلنا يحجب الأم لكن لا يرث هو، حتى في هذه الصورة لابد أن يكون له أهلية الميراث. لذلك لا يحجب. نحن ما أدري منصرف الروايات عندما تقول أن الولد يسقط الأم الزوجة إلى الأدنى أو يجعل الأب ذا فرض أو يحجب الأم من الثلث إلى السدس، هذا تكلم الروايات عن ولد يرث مو عن ولد لا يرث. والله يعلم. مسألة إشكال، مواقع محل إشكال. مسألة السابعة. في هذه المسألة السابعة
أنتوا شايفين عندك ثلاث تساؤلات،
هو عندي ثلاثة. هل يحجب ولد الزنا الزوجة عن نصيبها الأعلى؟ وهل يحجب ابنها من الزنا الزوجة عن نصيبه الأعلى أو لا؟ اثنان، هل يجعل ولد الزنا الأب ذا فرض فلا يرث إلا السدس؟ ثلاثة، هل يحجب هذا الولد الأم عن الثلث؟ إذا كانوا أب وأم وعندهم أولاد، عندهم يعني إخوة الميت يصيرون يعني. مثل السابعة. احنا فعلا بهمنا للمسألة التاسعة بس من العاشرة فصاعدا ممكن مهمين يعني كلهم رياضيات بعدين صاروا. وإن كان في مصطلح المسانخات بدي بس أشرحه واصطلاحه بس يعني في آخر البحث يعني. مسألة السابعة: لا عبرة بالتبري من النسب عند السلطان في منع إرث المتبري على الأرشف. هذه المسألة فعلا مثلا بعبارة شيخ طوسي في النهاية عن بحر محل النزاع: من تبرأ عند السلطان من جريرة ولده ومن ميراثه ثم مات الولد وله مال كان ميراثه لعصبة أمه دون أبيه. هذه العبارة، شو يعني العبارة هذه؟ شخص ذهب إلى السلطان قال له: هذا ابني، لا بدي أورثه ولا أريد ماذا أن أضمن جريرته، يعني نحن تبرأنا منه، هذا اعتبره مش ابننا، لا ميراث نحتاج ولا نحتاج إلى. ذكر نحن سابقا شو كان ميراث ضامن الجريرة، ضامن الجريرة وش كان يرث؟ كان يقول
أضمن جريرتك
على أن شو؟
على أن
أرثك، على أن أرثك، أضمن جريرتك على أن أعقل عنك وما أدري شو، على أن أرثك فعلا. فكان دائما وأبدا كأن هناك شو ملازمة بين العقل والضمان وماذا؟ والميراث. فهذا الأب عندما ذهب إلى السلطان ماذا قال؟ قال لك هذا الولد لعله كتير بيقتل خطأ مثلا، ما أدري أنا فعلا، فقال له: لا بدي أضمن جريرته ولا أريد ماذا؟ ميراثه. فهل هذا التبري عند السلطان أحد موانع الإرث أو ليس مانعا من موانع الإرث؟ عبارة الشيخ الطوسي يقول: من تبرأ عند السلطان من جريرة ولده ومن ميراثه ثم مات الولد وله مال كان ميراثه لعصبة أمه دون أبيه. هذه العبارة موجودة في كتاب النهاية. في كتاب آخر اسمه نكت النهاية، نكت النهاية هو حاشية للمحقق الحلي على النهاية للشيخ الطوسي. العبارة هو حاشية يعني، العبارة هكذا هناك: كان ميراثه لعصبة أبيه دون أبيه. وصل العبارتين ولا لا؟
كانت
عصبة أبيه دون أبيه،
يعني تروح
لجهة الأب، بس تبقى عند الأب يعني على كل حال. إذا النكتة هذه في عبارة النهاية: كانت لعصبة أبيه لعصبة أمه دون أبيه، وهذا شوي غريب. في عبارة نكت النهاية: لعصبة أبيه دون أبيه، يعني فقط الذي لا يرثه منه هو الأب، أما العصبة يعني إخوته عمومته ما شابه ذلك أو أولاد عمومته بذلوا على الميراث، بخلاف عبارة النهاية. وثنيتهم كتاب واحد، بس أنه في اختلاف بالنسخ، هناك اختلاف بالنسخ. نكت النهاية هو نفس النهاية، وحاشية بالحاشية،
حاشية
بس فوق المتن شو نهاية.
اها، فعبارة الشيخ في
بل عبارة الشيخ نفسه عم ينقل عن عبارة الشيخ ثنيناتهم. المتن رحمة الله تعالى عليه ناظر إلى عبارة النهاية، والأوفق بما ذكره في الاستبصار كما يأتي معنا إن شاء الله تعالى ما جاء في عبارة نكت النهاية. لذلك هذه إشكالية دائما وأبدا سوف تقع في البحث. هذا بالنسبة لمين؟ للمخالف الأول اللي هو صاحب الشيخ الطوسي في النهاية. على كل حال شيخ الطوسي في النهاية على كل حال قدر متيقن أنه قال إذا الأب منع، إذا تبرأ من ابنه لا يرث، أقل فعل ذلك الشيخ الطوسي. المهذب ابن البراج نفس الحال، حيث قال: وإذا تبرأ إنسان من جريرة ولده عند إنسان يعني سلطان ومن ميراثه ومات الولد كان الميراثه، هي بتأكد أكثر شو أن المقصود عصبة الأب، كان ميراثه لعصبة أبيه ولم يكن لأبيه شيء. وعادة كتاب المهذب ناظر لمين؟ للشيخ الطوسي في النهاية، والمبسوط غيره من الكتب. شيخ المهذب ابن البراش في المهذب كثيرا ما ينظر لمين؟ لكتب الشيخ الطوسي رحمة الله تعالى عليه. ولم يكن لأبيه شيء في ذلك على حاله. فإذا المنقول يعني القدر المتيقن من قول النهاية وصريح ابن البراج أنه إذا تبرأ الأب هو الذي لا يرث، مو أقارب الأب لا يرثون أيضا. وإن شاء الله تعالى هذه المنطقة، لأن هو الموجود في المتن ما هو؟ أنه كأنه عندما يتبرأ الأب كل عصبة الأب ماذا؟ لم يعودوا وارثين، فجعلوه مثل الملاعنة، مع أنه ما له علاقة بالمه، هو لا ينفي نسبه، هو لا يقول بأنه هذا ليس ولدي. وماذا يفعل؟ يقول يا أخي ما بدي حل عني، وفقط يريد أن يقول له ماذا؟ أنا تبرأت من جريرته، من ضمانه. وعلى كل حال هذه المسألة مستندة إلى بعض الروايات، من هذه الروايات هي رواية أبي بصير. رواية أبي بصير سألته عن المخلوعي، مخلوع كما في كتب بعض طب اللغة وطب الاصطلاح هو الذي خلعه أهله، فإن جنى لم يطلبوا بجنايته. يعني أهله يقولون يا أخي لك أنت ما بدنا منك شيء، يعني بعبارة أوضح المخلوع هو هذا، فسره قوله عليه السلام، قول السائل عفوا، تبرأ منه أبوه عند السلطان، هذا معنى المخلوع. يعني هذا المخلوع الذي خلعه أهله فإن جنى لم يطلب بجنايته. سألته عن مخلوع تبرأ منه أبوه عند السلطان ومن ميراثي وجريرتي، أبدل الرواية على ماذا؟ على إمكان التبرئ من الولد لحاض جناياته عند السلطان، يعني لمن ميراثه؟ قال علي عليه السلام، فقال قال علي عليه السلام هو لأقرب الناس إليه. سؤال، شو تفهم من الرواية؟
مو هم يعني أما يرال بها أنها أقرب الناس إلى أبو كما علّل الشريك أو لا أنا تنفيها.
هذه الرواية هي نقل من أبو بصير وهي المثبتة في الشرح، لكن نفس الرواية خبر ابن مسكان عن بريد ورد فيها ميراث أقرب لأقرب الناس إلى أبيه، وهذه الرواية لناظر للشيخ الطوسي. والأب ليس أقرب الناس لأبيه، يعني الشيخ الطوسي أقله على نسخة نكت النهاية ماذا قال، وابن البراج ماذا قال؟ ميراثه لعصبة أبيه دون أبيه. الرواية ماذا قالت؟ أقرب الناس إلى مين؟ إلى أبيه. لا، على النقل الثاني، في نقلين الرواية على هذا النقل الموجود في الكتاب أقرب النقل الناس إليه. نعم، قد واحد يقول كما قال الشهيد الثاني بأنه أقرب الناس إليه ما أبوه أقرب الناس إليه، فالرواية تكون جوابها يشمل لا تدل على مقصودهم، لكن هناك نقل آخر للرواية ورد التعبير فيها ماذا؟ أقرب الناس إلى أبيه، والتعبير أقرب الناس إلى أبيه يشمل الأب؟ قطعا لا يشمل الأب، فتدل حينئذ بالمطابقة على عبارة ابن البراج في المهذب الذي قال ميراثه لعصبة أبيه دون أبيه. على كل حال شهيد الثاني رحمة الله تعالى عليه عندما وجد هذه الرواية وناقشها دلالة وأنها لا تدل على يعني هو اقتصر على النسخة الموجودة بين يديه، هي عبارة ما أقرب الناس إليه مو أقرب الناس إلى أبيه، وإن كانت العبارة ما أدري يعني هي أصلا يمكن لك أن ترجع إليه إلى مين؟ إلى الأب.
اسم الميراث من
شيخنا
مفروض
أعم
من أقرب الناس إلى
أبي؟ لا، لأنه نحب لحاض، بس هو نكتة الملحوظة في الرواية شو هو؟ لحاض العصبة، لحاض أي عصبة ترثه؟ من الذكور الذين يعني من هو من يعني من عصبة؟ هل ما زال ميراث العصبة موجود أو لا؟ فقال له إيه، ميراث العصبة ما زال موجودا. النكتة دون هذه النكتة بس. شهيد الثاني ناقش بدلالة الرواية، قال إذا الرواية تقول أقرب الناس إليه وأبوه أقرب الناس إليه، شو المشكلة؟ فإذا لا دلالة في الرواية على مقصود الشيخ الطوسي. نحن ناقشنا قلنا هذه على نسخة، لكن نسخة ثانية مهاجرة. الإشكال الثاني هو الأهم، ما هو أن هذه الرواية فتوى فيها معرض عنها عند المشهور، حتى الشيخ الطوسي قد تراجع عن ماذا؟ عن فتواه بأنه بجواب بصحبي بقبول التبري عند السلطان. ومن نقل عنه هذا الرجوع؟ نقل عنه هذا الرجوع هو ابن إدريس. وإلا واقعا ما في كتاب عندنا وصلنا إلا عن طريق ابن إدريس. هو يقول في الكتاب، يقول في المسائل الحائرية، أنا راجعت المسائل الحائرية المطبوع ضمن الرسائل العشر صفحة 288، وجدت أنهم ينقلون هذه المطلب منين؟ من السرائر. بعض الأحيان هذه نكتة إسلام، نحن عادة نرجع للخلف ببعض الكتب وهكذا. مثلا إذا أنا قلت لك مثلا ذكر العلامة الحلي في المختلف مسألة عن الصدوق المقنع، أنت حتتأكد من صحتها لو أنت ترجع للمقنع وهكذا؟ ما تصدقش حالك كثير، لأنه هم صححوا المقنع على أساس مين؟ العلامة الحلي. ولعلهم أضافوا عبائر على المقنع منين؟ من العلامة الحلي. وهذه أهمية أنك عندما تقرأ أي كتاب تفهم كيف حقق الكتاب. هذه نقطة كثير مهمة هذه، أنك وأهمية أن المؤلف أن المحقق يخبرك كيف حقق الكتاب. ما يكون عم يضحك عليك المحقق أنه يشعرك أنه هناك نسخة مشهورة عن المقنع وعنه يحقق على أساسه، لا مو هكذا المسألة. هو هم كثير بكتاب نسخة مطبوعة من المقنع الآن، كثير من العبائر أضيفت إلى النسخة الموجودة عندهم من المختلف. فلا يمكن لك أن تخطئ العلامة الحلي في المختلف على أساس نسخة مطبوعة الآن في المقنع. يمكن تخطئ المقنع الآن على أساس مين؟ العلامة الحلي في المختلف. تفتش النكتة بدهولة. فدائما وأبدا مهم جدا تتعرف أنه كيف حقق الكتاب الذي هو واقع بين يديك فعلا. وهذا منهم هذا الكتاب. مسائل الحائرية مفروض يكون قبل، لكن هم عندما أرادوا أن يدخلوا بعض مثلا هلأ شايف اللي بيشتغلون هذه الصبر اسمه مؤسس الدليل مو ليستخرجوا من بحار الأنوار مصادر اللي اعتمد عليها بحار الأنوار، شفتوها إن شاء الله؟ ما شفتوها. صراحة كل حال عم بيحاولوا ماذا يفعل مشروع صاحب البحار اعتمد على كتب كثيرة جدا، عم بيحاولوا شو يسووا؟ يجزئوها، يعني يجعلوا مثلا كتاب تاريخ قوم لوحده، يجعلوا كتاب فلان لوحده، يجعلوا كل كتاب اعتمد عليه صاحب البحار ماذا كتابا قائما في نفسه فعلا. هذا شو بيكون؟ مع ان هذه كتب سابقة لكن هي بالواقع شو صارت؟ صارت لاحقة. يعني بالواقع هي بنفس الأمر سابقة لكن بلحاظ علمنا صارت ماذا؟ صارت لاحقة. لذلك لا تفيدنا فائدة علمية جديدة. ما بتكسبنا شو نكتة جديدة إذا كان بس معتمدين على نسخة ماذا؟ نسخة البحار فعلا. هذه نكتة عامة هذه بالتحقيق هذه. في ذلك هم بالمسائل الحائرية عندما نقلوا هذا المطلب أنه تراجع الشيخ الطوسي، نقلوها عن مين؟ عن ابن إدريس. مو أنه هي النسخة موجودة قبل ابن إدريس كانت موجودة يعني. على كل حال تراجع الشيخ الطوسي عن هذه المسألة، فالحمد لله رب العالمين، فما عندنا مشكلة أبدا. هيك من رأيهم يعني. قال لا عبرة بالتبري من النسب عند السلطان في المنع من إرث المتبري على الأشهر. بعود وأقول لا يقصد من التبري التبري من النسب بمعنى أنه ليس أبي ليس ابني يعني. تبري
بهذا
لا مو لعام.
يقبل نسب لكن لا يقف هناك.
أنا عم بتبرر من ضمانه يعني. أنا هذا خبح على الأشهر. للأصل وعموم القرآن الدالي على التوارث مطلقاً، وفيه قول شاذ للشيخ في النهاية وابن البراج. شو تدين تحت عندك انت حاطين هامش الشيخ شايف شكله طويل
عمان عن الشيخ في النهاية كذا ولكن المنسوب للشيخ في الشراع والمنكم في المسالك أيضا هكذا كان ميراثه لعصبة أبيه دون أبيه ومثله في المختلف والتحرير والصراع والنهاية المطبوعة مع نكتها
أحسن
ويؤيدها في كتب اتباع الشيخ مثل مهدب وإصباح الشيعة
جميل جدا يعني محمد تفتين بل جيد جدا. وابن البراج إنه أي المتبري من نسبه ترث عصبة أمه دون أبيه لو تبرأ أبوه من نسبه، استنادا إلى رواية أبي بصير عن أحدهما قال عندك الرواية عن أحدهما؟ طيب شو قدم بالهامش ما حاطين شيء سند الرواية في اشتباه عن رأيك
بعد الرواية المهدد
ما في كلمة أحدهما بمتن الرواية في قال سألته مباشرة والله العالم
بس حقه أنه ما ذكره الشهيد لا يطابق ما في المهذب رواية المهذب
أي مهذب
حقه
تكفر لا المهذب لا مهذب لابن البراج.
عفوا عفوا أربعة لا بس حاطين السنة.
ها؟
السنة بس.
شو كاتبين السنة؟
الوسائل.
بتصور في كلمة أحاديمة بالوسائل الجزء السادس والعشرين 273. سألته عن المخلوع تبرأ منه أبوه عند سلطان ومن ميراثه وجريرته لمن ميراثه فقال قال علي عليه السلام هو الأقرب الناس إليه. ولا دلالة لهذه الرواية على ما ذكروه لأن أباه أقرب الناس إليه من عصبة أمه. وقد رجع الشيخ عن هذا القول صريحا في المسائل الحائرية. أذكر شيخ توصف ليه تأمل معي في المطلب هذا. هذا شيخ توصف الاستبصار نفسه عم بيعلق على هذين الخبرين لأقرب الناس إليه أو أقرب الناس إلى أبيه. يقول ليس في هذين الخبرين أنه نفى الولد بعد أن كان أقر به، لأنه لو كان متضمنا لذلك لم يلتفت إلى انتفائه، ولو أقر قبل إنكاره لم يلحق ميراثه بعصبته لأن العصبة إنما يثبتون كذا. فلا يمتنع أن يكون الوجه في الخبرين أن الوالد من حيث تبرأ من جريرة الولد وضمانه حرم الميراث وألحق بعصبته وإن كان نسبه ثابتا صحيحا.
يعني هنا يرث بدل الأب مثلا إخوة الأب
إيه عصبته
لا لا أقصد مع وجود الطبقة الأولى أقصد، لكن عوضا عن الأب
لا لا ما أتصور
ما يسمع
ما أقوله ما في دليل في الرواية على هذا المطلب العظيم.
لا أقصد استظهار من الرواية أقرب الناس إلى أبيه قلنا هل الذي
يعني من ضمن مراعات يعني من ضمن بس بلي بس من ضمن مراعات اقول ارحام بعضهم اولى ببعض ما ظاهر روايه في هذا المقام ما ظاهر روايه في هذا المقام. مساله ثامنه مساله شائكه جدا بلحاظ خصوصا ايام الحروب والزلازل فعلا يعني ووقوع الطائرات. هذه المساله هي مسألة ميراث الغرفة والمهدوم على شيء كثيرة الابتلاء هذه بهذه المواطن هذه يعني بصير في حروب أو زلازل أو غرق بواخر أو مشاكل ذلك تفجيرات وكذا بعض الأحيان بيموت مجموعة مع بعضها البعض فلا ندري السابق من اللاحق من هو. مات مجموعة كبيرة إخوة مع بعض من البعض أو ولد وأب وأولاده مثل مثلا بعضهم مثلا قد يتوفى هو وزوجته وأولاده مثلا حصلت يعني في الحال وكل أولاده يعني وأب والابن أب والأم والأولاد كلهم مثلا توفي في عين واحد. طب من جهة الأم طب كيف نورث أم الأم كيف نورث أم الأب هل من كيف تقسيم الميراث في هذه الصور. هذه الصور كلها ورد في الروايات تحت عنوان ماذا ميراث الغرق والمهدوم والمهدوم عليه فعلا. هؤلاء المجموعة كيف يورثون يأتي إن شاء الله تعالى بيانه والحمد لله.